بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء، أبدأها بالإجابة على الأسئلة التي وردت عبر الشريط الأخضر. يقول السائل: ما رأي الدين في الذهاب إلى النادي بعد كم حجة إلى كوتشينا أو غيرها بالليل؟ أقول بأن الإنسان إذا وفق لحج بيت الله الحرام فقد أتى بابا عظيما من أبواب الخير، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وحري بالحاج بعدما وفق لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام أن يشغل ما بقي من عمره بطاعة الله عز وجل، وأن يملأه بأنواع القربات. الكوتشينة معلوم لأنها لعبة قائمة على محض الحظ، ليس فيها نشاط ذهني ولا متعة عقلية ولا رياضة بدنية، وإنما هي مجرد تزجية للفراغ وإمضاء للوقت في غير نفع. وما ينبغي للمسلم، خاصة من تقدمت به العمر، من كبرت سنه ورق عظمه وزاد شيبه، ما ينبغي له أن يشغل وقته إلا بالنافع المفيد من أمر الدنيا والآخرة. يقول: امرأة في العدة تريد مرافقة ابنتها الصغيرة لجراحة عاجلة في الخارج، وابنتها تصر على مرافقة أمها، هل تسافر أم لا؟ نقول: والله إذا كان هذه الجراحة يمكن تأجيلها فما ينبغي لها أن تسافر، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن لو كانت هذه الجراحة يتوقف عليها الحياة ولا يمكن تأجيلها، فلا حرج عليها أن تسافر مع بنتها، وتلتزم بأن تجتنب الزينة، فلا تكتحل ولا تخطضب ولا تتحلى ولا تتعطر ولا تلبس ثياب زينة. زوجتي كثيرا ما تطلب مني الطلاق في أقل الأمور، حتى جاء يوم وكانت تصرخ بأعلى صوتها طالبة الطلاق، فأغضبني هذا وطلقتها، وكانت هذه الطلقة الأخيرة. ما رأي الدين؟ ما دمت أنك قد تلفظت بالطلاق وأنت تعقل ما تقول فهذا طلاق يقع، أما كونك غاضبا فلا يؤثر هذا في وقوع الطلاق طالما أنك تعقل ما تقول وتدري ما تتلفظ به، ولست في حالة الإغلاق بل أنت واع، فطلاقك يقع. وليس بالضرورة أن الزوجة صاحت وصرخت وطلبت الطلاق أن تطلقه. يقول: إذا دعوت لشخص بشيء معين فاستجاب الله دعائي له في نفس اليوم الحمد لله، هل إذا أخبرت فيها رياء؟ نعم فيها رياء. ما تخبره يا أخي، ما أدراك بأن الله استجاب دعائك أو دعاء غيرك؟ فالدعاء ما يعلم بحقيقة الإجابة إلا الله عز وجل، والإجابة تتعدد صورها، فقد يعجل الله الإجابة على النحو الذي دعوت به، قد يصرف الله من السوء مثلها، وقد يدخر له في الآخرة ما هو خير وأبقى. الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه جاءته إحدى البنات جارية وقالت له: يا أحمد، إن أمي قد أصابها الفالج، صابها الفالج يعني الشلل، وهي تطلب أن تدعو لها، فنهرها أحمد رحمه الله وقال لها: من أنا حتى أدعو لها؟ اذهبي. فخرجت البنت، فأحمد رحمه الله دعا الله عز وجل، فبعض المرافقين لأحمد ولدها وغيره لحق بالجارية وقال لها: رأيته يتمتم كأنه دعا لها. رجعت البنت إلى البيت فوجدت أمها وقد شفاها الله عز وجل وتحركت وزال عنها ما بها. هكذا الصالحون من عباد الله يخفون يعني أمرهم، ما يقولون للناس: تعالوا إلينا نحن ندعو لكم ودعاؤنا مستجاب وطلبنا محقق ورجاؤنا قريب وما إلى ذلك، لا، وإنما الصالح يستر صلاحه. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى ناسا يمشون خلفه قال: لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم أحد. فدائما الصالح ما يشهر صلاحه وما يظهر يعني أمره. قل: أختي ماتت وعمرها سنتان، أمس جاءت لأمي في المنام وهي عريانة، ما أدري والله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأرشد السائل أو السائلة إلى الاتصال ببعض من لهم دربة في تأويل الأحلام. دائما أجد رائحة طيبة من حولي عندما أكون في صلاة أو تلاوة أو ذكر في جوف الليل، ماذا يعني ذلك؟ أيضا الله أعلم، لكن احذر يا أخي، فربما يكون هذا بشرى وشيء طيب، وربما يكون هذا تلبيسا من الشيطان، فإن من تلبيس إبليس كما ذكر العلماء أن بعض العباد يكون بالليل مستغرقا في عبادته، فيأتي إبليس لعنه الله فيطلق يعني بعض الروائح الطيبة، ثم بعد ذلك يخاطبه وهو لا يدري أن المخاطب إبليس، يقول له: أنت يا فلان قد صرت وليا من أولياء الله وقريبا إلى الله وقد حل لك ما حرم على غيرك وإلى آخر هذا الكلام. فينبغي الإنسان أن يحذر، يعني دائما يدعو الله عز وجل بألا يفتنه، ويدعو الله عز وجل بأن يختم له بالحسنى، ويستعيذ بالله من همزات الشياطين، هذا الذي ينبغي في حقنا جميعا. هل الأوساخ البسيطة في الأظافر تمنع الغسل والوضوء؟ وهل من وجدها بعد الغسل يعيده؟ لا، هذه يعفى عنها، يعني الشيء اليسير الذي يكون تحت الظفر فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز، لمشقة الاحتراز. لكن ينبغي للإنسان أن يعتاد في كل جمعة تقليم أظافره، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد عدها من خصال الفطرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ألا ندع 40 يوما، يعني 40 يوما الإنسان ما يترك أظافره دون تقليم. وكما قلت حبذا لو أن الإنسان عود نفسه في كل جمعة قبل أن يغتسل أن يقلم أظافره وأن يحلق عانته وأن ينتف إبطه وأن يقص شاربه، يأتي بخصال الفطرة من أجل أن تكمل طهارته وتتحقق نظافته ويتشبه بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الأظافر أمرنا بتقليمها لأنها مجتمع الأوساخ، الأوساخ قد تجتمع تحتها، لأن اليد تلابس ما لا يلابس غيرها، ولأن الإنسان يتناول بها طعامه فينبغي أن يعنى بنظافتها، ولأن الإنسان يصافح بها غيره. هل إذا قلت الحمد لله والشكر له 100 مرة هل هذا صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، صحيح. الحمد لله هذه كلمة طيبة مباركة، وهي كلمة كل شاكر، قالها نوح عليه السلام: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقالها إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، وقالها داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقالها أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وهي كلمة كل شاكر، فينبغي للإنسان أن يكثر منها 100 مرة، 200، 1000 مرة، فالحمد لله كلمة طيبة. وفي الحديث لو أن الدنيا بحذافيرها بيد رجل من عباد الله فقال الحمد لله لكانت الحمد لله خيرا من ذلك كله. وأيضا كلمة الشكر لله كلمة يعني طيبة. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من جوال فيه برنامج قرآن مكتوب؟ وكيف يتحصن الجنب؟ نعم يجوز للحائض أن تقرأ من جوال أو تقرأ من ما يسمى بالآيباد أو أن تقرأ من كتاب تفسير، لا مانع من هذا كله. وكيف يتحصن الجنب؟ الجنب أيضا يتحصن باليسير من القرآن لا مانع، ويتحصن أيضا بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وكذلك اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا كله مشروع ولا يشترط له الطهارة. هل العفو عن يسير النجاسة يشمل جميع النجاسات وما مقداره؟ هذا الكلام يعني قد أجبت عنه في الحلقة التي مضت، وقلت بأن يسير النجاسة الذي يعفى عنه ما يشق الاحتراز منه. مثال ذلك الحشرات التي تقف على النجاسات ثم تأتي بعد ذلك فتقف على الإنسان على ثوبه أو عمامته أو بدنه، قد تنقل شيئا من هذه النجاسات، هذا يعفى عنه لمشقة الاحتراز. ومثله أيضا من كان مصابا بسلس بول، البول نجس باتفاق، بول الآدمي ورجعه نجس باتفاق، لكن بعض الناس قد يكون مصابا بالسلس، أو بعض الناس عافانا الله وإياكم والمسلمين قد يصاب بأن يخرج منه النجاسة يعني من غير إرادة منه، فمثل هذا أيضا معفو عنه. وكذلك لو أن الإنسان كان مصابا بجرح ودمه يتواصل دون إرادة منه، فهذا أيضا يصلي بهذه النجاسة، وما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم. ومثله أيضا الدم اليسير كما يقول المالكية قدر الدرهم البغلي، يعني بعض الناس قد مثلا يعطى حقنة علاجية فتخرج بعض قطرات يسيرة من الدم وتظهر على ثوبه، هذا أيضا يصلي ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قل زوجي طلقني عشان عشيقته تريد كذا، يتحدث معها ليل نهار داخل بيتي وأمام عيني وبسمع كلامهم، طلقني بحبها هي وأنا رفضني، لدي ولد، ماذا أفعل؟ سل الله عز وجل أن يبدلك خيرا منه، سل الله عز وجل أن يبدلك زوجا عفيفا يصونك ويعفك، ولا خير لك في البقاء مع زوج يتصل بالنساء ويقيم معهن علاقات مشبوهة، ولا خير لك في البقاء مع زوج لا يقدرك ولا يجلك ولا يعاشرك بالمعروف، فلا تكثري من التأسف ولا تذهب نفسك حسرات عليه، بل سل الله عز وجل يبدلك خيرا منه. وقد قال الله عز وجل يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هل القسم المكتوب إذا وقع عليه تنطبق عليه نفس أحكام القسم الشفعي؟ نعم، القسم إذا تلفظ به أو كتب كتابة فالكتابة تقوم مقام اللفظ، وكذلك الإنسان لو وقع هو مقام اللفظ. نعم، بعض المساجد تقيم في النصف من شعبان صلاة تسمى صلاة الرقعة، يقولون إنها تكمل ما نقص من صلاة السنة، هل هذه الصلاة صحيحة أم بدعة؟ بل هي بدعة ضلالة، وقد نص على ذلك يعني أهل العلم الكبار كالإمام أبي بكر الطرطوشي والإمام أبي بكر ابن العربي وشيخ الإسلام أبي زكريا النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم رضوان الله على الجميع. وهذه من الصلوات المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكمل ما نقص، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه من بعده، ولا قال بها أحد من الأئمة الأربعة، وما ينبغي للمسلم أن يفعلها، بل ينبغي للناس أن يتناهوا عنها. ما رأي الدين في الهزار بقول ولدك متخلف أو شين أو مسوي زرقته أو إلى آخره؟ هذا ما ينبغي، بل هذا مما يورث العداوة والبغضاء، أن يعيب الإنسان إنسانا في ولده فيقول له ولدك بليد، ولدك غبي، ولدك متخلف، ولدك قبيح المنظر أو شين أو ما إلى ذلك. هذا كله مما يتنافى مع قول ربنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا، ومما يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأكثر ما يؤلم الإنسان أن يعير بولده، ربما يكون فعلا متخلفا، ربما يكون بليدا، ربما يكون كذا أو كذا من الصفات التي يعلمها في ولده فعلا، لكنه ما يحب للناس أن يعيروه بها ولا أن يذكروه بها. بعض الناس يقولون لا يصح الصيام من يوم 15 شعبان إلى نهاية الشهر، ما صحته مع أن النبي كان يصوم جل الشهر؟ الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم لا يصح، والإنسان إذا كان يريد أن يصوم من شعبان استعدادا لرمضان فلا حرج عليه، بل صيام شعبان من السنن المؤكدة عن نبينا المختار، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، صح عن أمنا عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلا حرج على الإنسان أن يصوم، الممنوع أن يصوم الإنسان يوم الشك، والممنوع أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، فلو وافق يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج عليه أن يصوم. زوجي لديه علاقة مع فتاة يتكلم معها ليل نهار، قال لي بطلقك لو أزعجتيها، أعمل شنو؟ والله ما أدري هل هذه الأسئلة يعني تمثل واقعا أم أن فيها مبالغة. ما الذي أصاب الأزواج يا عباد الله؟ يعني إنسان أغناه الله عز وجل بالحلال ورزقه زوجة، ما باله يبحث هنا وهناك؟ أقول يعني ينبغي أن أوجه للأزواج رسالة أقول فيها بأن الواجب علينا أن ندعو الله عز وجل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، والواجب علينا أن نقنع بما رزق الله عز وجل. فأنت أيها الإنسان إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، من كثرت نظراته دامت حسراته، والنظر بريد الزنا. والإنسان إذا لم يكتفي بالحلال فلن تكفيه نساء الدنيا كلهن، لو أنه جيء له بمئة مليون امرأة فلن يكفيه، لن يكفيه هذا العدد الكبير من النساء. ووجه أيضا رسالة للنساء أقول لهن اتقين الله في أزواجكن، وتزينا وتكحلنا وتخضبنا وتعطرنا، وتحاول كل واحدة منكن أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرته، وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قعيدة بيتها، قصيرة طرفها عن كل أبعد. هذه المرأة الصالحة الطيبة المباركة. بعض النساء ما تتزين إلا إذا كان عرس أو مناسبة، يعني بعض النساء ما تخطب إلا إذا كان هناك مناسبة، خطوبة أو زواج، فتخطب وتلبس الحلي وتلبس فاخر ثيابها من أجل أن تظهر أمام صويحباتها، أما الزوج المسكين فليس له إلا ثياب الثوم والبصل. فأنا ما أقول هذا لأبرر انحراف بعض الرجال، ولكن أقول بأن بعض النساء قد تكون سببا في انحراف زوجها، وبعض النساء تقبل على الأولاد وعلى الأرحام وعلى الأضياف وتهمل يعني زوجها كذلك، وتعتقد أنه خلاص صار شيخا طاعنا من غير أولي الإربة من الرجال، بينما هو يعني عنده بنيات طريق وعنده دروب يسلكها ويبحث عن إرضاء نزوته وإرواء شهوته بالحلال أو بالحرام لا يبالي. ولذلك الأمر معلق بالرجال والنساء جميعا. قال العلماء: حديث الإخلاص من الإيمان ثلث الإسلام. يعني هو العلماء يقولون بأن هناك كلمات تحدث بهن خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه الكلمات كانت جامعة، ولذلك قالوا الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، مع قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مع قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، مع قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قالوا هذه الكلمات الأربعة هي جماع الخير كله، ولو لم يتلفظ بغيرها لكانت حجة على العباد، لأن هذه الكلمات فيها الميزان والمعيار. إنما الأعمال بالنيات ميزان العمل الباطني، ميزان القلب، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو ميزان العمل الظاهري أي العبادات. ثم بعد ذلك الحلال بين والحرام بين هو ميزان للمعاملات، وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هو منطلق للأخلاق والسلوك. في حالة القتل الخطأ هل تجوز الكفارة أم لا بد من الصيام؟ كيف يعني هل تجوز الكفارة أم لا بد من الصيام؟ هو الصيام كفارة، الله عز وجل قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فالصيام كفارة بديلة للرقبة، الآن ما في رقاب في الغالب، فلذلك الإنسان يلجأ إلى الصيام شهرين متتابعين بدلا من الرقبة. أما إذا كان يعني السائل يقصد بأن الإطعام بدل الصيام فهذا ما قال به إلا الشافعية رحمه الله. عندي أيام عاوز أصوم، هل يجوز الصوم يوم الجمعة أو السبت؟ نعم، القضاء يجوز في كل يوم إلا في الأيام التي حرمت الشريعة صومها كيوم الفطر ويوم النحر. أسأل ديوان الإفتاء عن حكم الفيسبوك. فيسبوك ما عنده حكم يا أخي، الفيسبوك وسيلة تستعمل في الحلال أو تستعمل في الحرام، زي التلفاز قد يستعمل في تعليم الناس ما ينفعهم، وقد يستعمل في الإضلال وصرف الناس عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا الهاتف قد يستعمل فيما أحل الله وقد يستعمل فيما حرم الله، وقل مثل ذلك في أمور كثيرة. وللوسائل حكم المقاصد، هل يجوز استعمال كريمات التجميل أثناء الصيام؟ والله ما يجوز للمرأة أن تستعمل كريمات التجميل خارج بيتها إذا كانت تظهر أمام الأجانب يعني غير الزوج والمحارم، لا في رمضان ولا في شعبان ما يجوز، لأن الله عز وجل قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بمن يتصل.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل منا منك يا شيخنا.
حي الله أم سليمان، تفضلي.
يا شيخنا دارك تشرح لي الحديث بتاع أم هاني.
نعم.
بتاع بطالب، هو طويل لكن يعني في نهاية الحديث بقول لي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة وتحمل عليها في سبيل الله، وقال لها 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مغلدة، يعني عايزة مسرجة وملجمة دي ومقلدة متقبلة. يلا تاني عندي سؤال يا شيخنا، عايزك تعمل لنا تذكر عن الحياة يعني بالنسبة للبنات، يعني في بعض الأسئلة يعني سبحان الله يمكن الإنسان بيكون يعني الواحد البيت تستحي انه تقول مثلا للشيخ مفترض احنا وانا يمكن بدلهم على الرقم بتاع الفتاوى اللي هو 0122 0527، يمكن ده بيكون بينك وبين الشيخ يعني ما بيكون مباشر، يعني في لازم احنا نتحرج منه على اساس انه بتكون فيها حياه، يعني المره شويه يكون عندها حياه واختشى في الحته دي، يعني مفترض بس انك تعمل لنا تذكره.
طيب
ايضا عندي سؤال في مساله العطر يا شيخنا، هل هو الحرمه من ناحيه انه مثلا كون المراه تضع التربيه ولا في الحكم ولا الحرمه في الريحه يعني تمر بالغوم يشموها يعني.
طيب.
يعني في استعمال ذاتها. ايضا في مساله اذا كان المراه مرت برجال في الشارع مثلا سلمت ما حكمه يعني لبس الصدق السلام، يعني اذا كان مثلا شخص بتعرفه والغت هي بادرت بالسلام.
طيب.
ايضا قراءه سوره الكافرون والاخلاص بعد المغرب.
طيب
برضه في انا بسمع يعني في احنا اصلا بنصلي جماعه في بعض النساء على اساس انه الواحد بيقول يعني الايمان بيقول سبحان الله الحمد لله، بنقول ربنا ولك الحمد والشكر في كلمه الشكر، هل فيها شيء يعني؟
طيب
جزاك الله خير.
واياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام الشيخ، بارك الله فيكم.
مرحبا بكم.
الله يعينكم. انا اصغنا طيب بارك الله فيكم.
واياكم.
عبد الرحيم ياسين الرجل من ابو زبد.
اهلا يا عبد الرحيم، بارك الله
شيخ. والله ان شاء الله عندي سؤالين. السؤال الاول بيختص بالزفه للخريجات من الجامعات، يعني يوم التخرج يعني البنات بجن في جامعة اكثر من 1000 شخص يجوا في الساحه وفي الزفه يلفوا المدينه كلها ويسلموا الشهاده وهي متبرجه ومتحننه كانها عروس يعني، وبعد ذلك نشوف الناس فرحانين وبيصفقوا وبرقصوا وما عارفين انه ايش ده حلال حرام، ما نحن بنمشي نحضر الزفه ونحضر الشهادات يعني.
طيب
والسؤال الثاني ما يختص بهذه الليله اللي تنسى من شعبان، انا سمعت في بعض الاحاديث بقول لك هي اليوم ده انه يعني بغبطيه ارواح الناس، يعني الليله غبط روحك في هذه الليله، يعني في الليله دي يعني كل الناس اللي بموتوا في من الليله لحد العام الجاي هم بغبطوا ارواحهم، والقصد من الصيام انه نتمنى انه يعني زول كتب روحه هو صايم يعني، واحنا كلنا من زمان بنصوم، لكن قبل شويه سمعت في الحلقه بقول انه ما بيجوز انه بتحديد يوم بالضبط انه في شهر شعبان.
طيب يا عبد الرحيم،
الله يعينك يا شيخ وبارك الله فيك.
واياك، الله يسلمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ عبد الحي يوسف، التحيه لك ولكل الجماعه العامله في اذاعه الطيبه وقناه الطيبه الطيبه.
اكرم الله عبد القادر، تفضل.
لكم التحية من الأهل بالشرعاب وحطاب وهم يشكروكم على هذا البرنامج.
طيب أكرمك الله.
السؤال الأول من أخونا حق، قال واحد شغال سواق مع شركة.
نعم.
والشركة دي بس يمشي يكب البنزين من الطرمبة لكن بفاتورة ما بيدو قروش.
طيب.
قال مرات كده ما بيحتاج للجاز كتير، بيقول لي بتاع الشركه تكتب لي فاتوره مثلا ب 20 جنيه ب 60 جنيه ودي بعدين نقسمها سوا.
طيب
ما حكم الدين فيها يعني، حلال حرام؟
طيب
السؤال الثاني من اخونا غاف، قال عنده زوجته وضعت لها شهرين.
طيب.
ولما نيجي رمضان ده بكون شهرين ونص تقريبا والله 3 شهور، ما اعرف قال تصوم ولا ما تصوم.
طيب.
السؤال الثالث والأخير أيضا، الناس المرضى مرضى الضغط ولا سكري دواسوا علاجات طوالي، هل نازل يصوموا ولا يعملوا فدية ولا يعملوا شنو؟
شكرا لك،
جزاك الله خير لكم.
وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو شيخ عبد الحي.
مرحبا تفضل.
ألو.
تفضل يا خالد قول.
أنا بزعل عن النزيف.
عن النزيف؟
يعني لما ننزل على الملابس هل هو طاهر وأنا أتعامل معه المذي.
المذي.
وأنا أتعامل معه كيف هل أغتسل أخش الحمام أحتاج ولا أغتسل؟
طيب أبشر إن شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
أهلا وسهلا.
إن شاء الله بخير.
الحمد لله.
سؤالي ما حكم من يتتبع عورات الناس؟ سؤال يعرفها من نفسه أو ينشرها.
طيب.
والغاز دارين تشرحون العورة هي ذات شنو؟ لأن ذات ما عارفين.
نعم.
دارين تشرحون العورة هي ذات شنو؟
طيب.
لأن نفس الناس العورة ما عارفينها هي شنو.
طيب.
طيب جزاك الله خير.
وإياك. طيب هذه 13 سؤالا. أم سليمان من جبرة جزاها الله خيرا قد اختصت نفسها بستة أسئلة. أما سؤالها الأول فتسأل عن حديث أم هاني، وحقيقة الحديث لا علم لي به، أما الألفاظ التي ذكرتها فيها حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن نذكر الله عز وجل، وأنزل الله عليه في القرآن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأنزل الله عليه في القرآن فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأنزل الله عليه في القرآن ولذكر الله أكبر إن الله يعلم ما تصنعون، ولذكر الله أكبر أي أكبر من ذكركم إياه. و في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا الذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك من أنواع الأذكار. وقوله صلى الله عليه وسلم مسرجة وملجمة، المسرجة الدابة المسرجة ما كان عليها سرجها، وهو ما يوضع على ظهرها من أجل أن يركب عليه الراكب. وأما قوله ملجمة فأي معها لجامها، وهي الحكمة التي تكون في فمها. وأما سؤالها عن الحياء بالنسبة للبنات، فالحياء من الإيمان، وهو مطلوب في الذكور والإناث من الرجال والنساء، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، وما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه صلوات ربي وسلامه عليه. والحياء يشمل أن الإنسان ما يأتي ما حرم الله عز وجل يستحي من الله، وكذلك يستحي من الناس، فهناك حياء شرعي وحياء عرفي. الحياء الشرعي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وأما الحياء العرفي أن الإنسان ما يأتي شيئا يعني يستنكره الناس، ويشمل ذلك الألفاظ والثياب والعادات وغير ذلك. الإنسان ما يأتي شيئا يستقبحه الناس، فمثلا قد يكون من الحياء أن الإنسان ما يظهر أمام الناس بملابس معينة. يعني من الإنسان مثلا الآن لو مشى في الشارع بثيابه الداخلية وقد ستر عورته، لبس سروالا وما يسمى بالفانيلا أو العراقي، قد لا يستطيب الناس ذلك وقد يستقبحونه، فينبغي الإنسان أن يستحي من هذا. والحياء إذا كان مطلوبا من الجميع إلا أنه في حق المرأة آكد، في حق المرأة آكد. لذلك لما شبه حياء النبي صلى الله عليه وسلم شبه بحياء العذراء في خدرها. ولذلك أقول ليه الأخوات من النساء والبنات بأن الحياء في حق كنا آكد، ولا يمنع كنا الحياء من أن تتفقهن في الدين، فإن أم سليم رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ يعني بدأت بمقدمة رضي الله عنها بيّنت فيها حياءها، ثم بعد ذلك طرحت سؤالها. وأما بالنسبة للتعطر فالعلة شم ريحها من قبل الأجانب، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية. ولذلك لو أن المرأة استعمل شيئا من مزيلات العرق أو غيرها فلتستعمل ما لا رائحة لها تفوح، استعمل أشياء ما عندها رائحة، فإن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. أما سلام المرأة على الرجال فلا حرج، لو أن المرأة مرت على مجموعة من الرجال فألقت عليهم السلام لا حرج في ذلك إن شاء الله. ومثله أيضا لو أن الرجل مر على مجموعة من النساء فألقى عليهن السلام فلا حرج، وقد كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم إلا إذا خشيت الفتنة أو الريبة، بمعنى لو أن الإنسان مر يعني على امرأة في مكان يعني مظلم مثلا فينبغي له أن يمضي لحاله وما يلقي السلام لئلا تظن به الظنون ولئلا يعرض نفسه للقيل والقال. وأما قراءة الكافرون والإخلاص فهي سنة في الركعتين اللتين تكونان بعد صلاة المغرب وتسميان سورة الإخلاص، الكافرون وقل هو الله أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة المغرب وفي سنة الصبح وفي سنة الطواف، كان يقرأ بهاتين السورتين الكريمتين. وأما إذا رفع الإنسان من الركوع فينبغي أن يقول ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما الشكر فليس من السنة أن ترد هذه الزيادة، الإنسان ما يقول ربنا لك الحمد والشكر، لا، ربنا لك الحمد بس. عبد الرحيم من أبي زبد سأل عن ليلة النصف من شعبان أنها تقبض فيها الأرواح، هذا ليس بصحيح. الليلة التي تقدر فيها المقادير فيكتب فيها من يولد ومن يموت ويكتب فيها الجدب والمطر والسعة والضيق والغنى والفقر، هي ليلة القدر، وليلة القدر بإجماع المسلمين في رمضان، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعلم أن ليلة القدر من رمضان، ليلة القدر من رمضان. وينبغي للإنسان أن يعتقد بأن ليلة القدر هي الليلة التي تقدر فيها المقادير وتكتب فيها ما يكون خلال حول كامل، فنحن نعلم بأن هناك التقدير الأزلي وهناك التقدير العمري وهناك التقدير الحولي وهناك التقدير اليومي. تقدير الأزلي الذي كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، والتقدير الحولي هذا الذي يكون التقدير العمري، يكون نحن في بطون أمهاتنا حين أكملنا شهورا 4، يرسل الملك فيؤمر بكتب الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. وأما التقدير الحولي فهو الذي يكون في ليلة القدر من كل عام، والتقدير اليومي يكون في كل يوم. وأما ليلة النصف من شعبان يا أخي يا عبد الرحيم فليس فيها قبض للأرواح ولا شيء، وإنما ليلة النصف من شعبان وردت فيها أحاديث، منها حديث أن الله عز وجل يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لفئام من الناس بعدد شعر غنم بني كلب، وهذا الحديث يعني ضعفه كثيرون وصححه بعضهم. وأيضا هناك حديث بأن الله عز وجل يغفر لعباده إلا المتشاحنين المتخاصمين، يقول الله عز وجل أنظرا هذين حتى يصطلحا. أما الزفة في الجامعات للخريجات فهذا مما يندى له الجبين ويذوب له المرء حياء ويتفطر منه القلب بأن البنات في ليلة تخريجهن بدلا من أن يشكرن نعمة الله عليهن فإنهن يعصينه، يعني كونها درست وتعلمت وتخرجت هذه نعم، فينبغي مقابلة النعمة بالشكر لا بالمعصية. لكن للأسف كما قال الأخ يأتينا وهن متزينات متمكيجات وقد لبسنا فاخر ثيابهن وبعد ذلك يمشينا أمام الرجال متبخترات، هذا مما ينبغي أن ينهى عنه، وإدارات الجامعات ينبغي لها أن تتقي الله فيما في تنظيم تلك الاحتفالات بحيث لا تتضمن يعني معصية ولا تتنافى مع الرسالة التعليمية التربوية التي ينبغي أن تطلع بها الجامعة وأن تقود ركابها. أما أخونا عبد القادر شلعي من الشلعاب فيسأل عن مرضى الضغط والسكري هل يصومون؟ هذا يا أخي مرده إلى الطبيب، هذه مردها إلى الطبيب، لأن القضية تقدير هذا المرض وكون الصيام يعني يزيده أو لا يزيده يضر بصاحبه أو لا يضر، هذه مردها إلى الطبيب وليس المرضى في ذلك سواء. ولذلك أنا أنصح يعني مرضى السكري بأن يراجعوا الطبيب المختص من الحاذق من أجل أن يقدر هل هذا المرض يعني ينفع معه الصيام أو لا ينفع، وينبغي للمريض أن يتقيد بما يقوله الطبيب. والمرأة التي وضعت قبل شهرين تصوم أو لا تصوم هذا يرجع لطاقتها، فبعض النساء تصوم وهي ترضع وبعض النساء تصوم وهي حامل ولا تتأثر بشيء من ذلك، فينبغي أيضا لهذه المرأة أن تنظر في طاقتها، فإن كانت مطيقة للصيام فينبغي لها أن تصوم، وإن كان الصوم يشق عليها فلا حرج عليها أن تفطر ثم بعد ذلك تقضي. أما السواق يا عبد القادر فما أدري ما وجه سؤالك، يعني هذا إنسان يعني يسرق، هذا لص، واللص لا يسأل هل سرقتي حلال أم حرام، هو يعني بأنها حرام، يعني الشركة تأمره بأن يضع في السيارة بنزينا أو جازولين ويأتي بفاتورة، فيذهب ويتآمر مع العامل في محطة البنزين يقول له اكتب فاتورة ب20 ولا ب60 ولا بكذا ثم بعد ذلك لك النصف ولي النصف، كلاهما لص سارق وكلاهما آكل حراما وكلاهما آثم محتال، وهذا أمر من الوضوح بمكان. أخونا خالد من بري يسأل عن المذي هل هو طاهر؟ أقول لا، بل هو نجس بإجماع المسلمين، المذي نجس، شأنه شأن البول وشأنه شأن الودي، وهذا المذي يجب منه أمران: أولا غسل الذكر كله من أصله إلى رأسه، وثانيا غسل ما أصاب من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لذلك عليا رضي الله عنه قال له اغسل مذاكيرك وتوضأ. أما تهاني من الحاج يوسف فتقول ما حكم من تتبع عورات الناس وما هي العورة؟ نقول العورة هي ما لا يحب المرء أن يظهره، العورة ما لا يحب المرء إظهاره، والعورة معروفة في الجسد سوءتان، والعورات أيضا قد تكون عورات الطعام، إنسان يأكل طعام، إنسان يتغدى فولا وما يحب للناس أن يروا ذلك، هذه عورة. وهناك عورات الثياب، وهناك عورات الأثاث، وهناك عورات المشاعر النفسية، إنسان بينه وبين زوجه خلاف فتشاتما وربما تضاربا وما يحب للناس أن يروا ذلك، فبعض الناس والعياذ بالله يتتبع هذه العورات ثم يظهرها، يقول أنا ذهبت إلى فلان في وقت الظهيرة فوجدته مع أولاده يتغدون فولا
وجارنا فلان مع زوجه بالليل تشاتما وتصايحا وتضاربا، كيف عرفت ذلك؟ يقول أنا يعني سمعت هذا وتصنت عليه. هذا حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقل داره. وقال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذني الآنك يوم القيامة، والرصاص أو النحاس المذاب. فلذلك ينبغي، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وكما قال الشافعي رحمه الله يعني من الإنسان ما يتتبع يعني عورات الناس، لأن للناس ألسنا وللناس أعينا، ومن تكلم في الناس تكلم الناس فيه. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، وأن يعفو عنا، وأن يتجاوز عن خطيئاتنا، وأن يسلمنا ويسلم الناس منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الحي.
السلام ورحمة الله. الله
يكرمك. متعك الله بالصحة والعافية، وزادك الله بسة في علمه يا رب العالمين.
آمين. حي الله محمدا.
الله يدير عافية شيخ عبد الحي.
تفضل أخي.
مولانا، أنا سؤال والله هو حقيقة يعني أنا بعمل في مهنة بتاعت الحدادة.
طيب.
وبقوم بخ يعني يعني بطلع لي أشكال من الراس يعني بلا يعني بخترع بلا يعني. وانفذها عشان عرضها للسوق.
بتعمل شنو؟
بقوم بصمم، بعمل تصاميم خاصه لي انا، خاصه يعني.
ايوه،
تصاميم خاصه لي لوحدي، بقوم اطلعها لوحده وبقوم اطلعها للسوق.
طيب.
وعندي جاري الحيطه من الحيطه طوالي في السوق.
طيب.
وطوالي هو انا في مشكله معه، هو بيسرق التصاميم بتاعتي دي ويعرضها في السوق، وانا على علم تماما انه في السماء رزقهم ما توعدون.
طيب
كويس. فهو يعني صراحة يا مولانا يعني أنا خايف أقوم أخش والله حق غجير، يعني أنا ما راضي إنه واحد يعني يسرق تفكيري أو تصميمي، لكن ما أعرف أتصرف معه كيف بهذه الطريقة.
هو حلاق مثلك يعني؟
هو حداد. حداد
حداد؟
أنا حداد. هاي
حداد، أنا سمعته حلاق.
لا أنا حداد.
طيب خير إن شاء الله.
فأنا زي ما قلت لك مثلا بقوم بصنع عليه تصميم خاص بتاع باب أو شباك، يعني ما حصل يعني واحد صممه قبله، فيقوم زميلي طوالي يقوم يسرق هذا الباب ويعرضه في السوق بنفس المواصفات وبمواد أقل.
نعم.
وتكلمت معه كذا مرة إنه أنا ما قبل شغل الطريقة دي يعني، لكن هو مصير يتمادى في كلامه، وأنا خايف أقوم أخش في والله سبحانه وتعالى في موضوع الجيرة.
طيب أبشر يا محمد،
بارك الله فيك يا عبد الحي.
سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عندنا أسئلة بقيت.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
تفضل يا أخي. قول.
السلام عليكم.
تفضل يا عاطف، هات ما عندك.
السلام عليكم يا شيخ عبد الحي.
عليكم السلام.
أنا طبعا مؤذن في المسجد.
طيب.
فبقوم بقيمة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
طيب.
الناس قالوا هذا الإقامة غلط.
ليه؟
هذا بدل من الإقامة الصحيحة.
إقامته غلط ليه قالوا لك؟
والله ما أعرفهم.
طيب ما كان تسألهم؟
وأنا سألتهم.
فماذا
قال؟ بدون دليل.
طيب إن شاء الله أجيبك. شكرا لك. السلام عليكم. طيب بالنسبة للأسئلة المكتوبة، يقول: بسأل عن رجل يشتم الإخوان المسلمين والصوفية الماتوا، هل علينا إثم في سماعه؟ يا أخي الكريم، الشتيمة ما تنفع لا للمسلمين ولا لغير المسلمين. الله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أطيب الناس لفظا، وما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه. المطلوب من الإنسان أن يعف لسانه عن النبز وعن الكلام السيء، ولا يمنعه هذا من أن يبين الحق، يبين الحق دون أن يسب، دون أن يشتم، دون أن يلعن. والمصيبة أكبر لو كان هذا في حق ميت من المسلمين. بسأل عن شخص يريد حفظ القرآن ولكنه يتعثر في نطق حرف الراء، يعني الجن، وينطق باقي الحروف نطقا صحيحا. خلاص يا أخي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم ناكح يديه؟ ما يجوز يا أخي نكاح اليد، ما يجوز. والله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حقيقة بقيت أسئلة كثيرة مكتوبة، لكن أرجع إلى سؤال أخينا محمد من الأزهري، فهو حداد ويخترع تصاميم، ولكن جاره حداد مثله يسرق تلك التصاميم ثم يصنعها. أقول ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، لأن هذا اعتداء على حق الغير واعتداء على مجهود الغير. وأقول يا محمد بأن هذا الجار أولا ينبغي لك أن تصبر عليه وأن تحسن إليه وأن تكلم من يستطيع التأثير عليه بأن هذا حرام، ما ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن هذا سرق لمجهود الآخرين. والسرقات كما هو معلوم قد تكون سرقات حسية وقد تكون سرقات معنوية. لذلك حتى في العلم، يعني قال أهل العلم: ينبغي أن ينسب القول إلى قائله. أنا ما أسرق يعني كلام إنسان آخر أنسبه إلى نفسي على أنه من بنات أفكاري، بل من بركة العلم نسبة القول إلى قائله. فهنا أيضا ينبغي لهذا الإنسان أن يخترع هو أيضا وأن يجتهد، وأن لا يسرق تصاميم صاحبه من أجل أن يرتزق بها هو. وأما أخونا عاطف يقول: بعض الناس قالوا لي إقامتك غلط، هذا الذي سمعته منك إقامة صحيحة. إن كانوا يقصدون بأنك لا تقف على الساكن وإنما تقف على متحرك، فهذا يعتبر من اللحن، لكنه ليس باللحن الجلي. يعني أنت تقول الله أكبر الله أكبر، لا، إنما تقول الله أكبر الله أكبر، هكذا تقف على ساكن. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا، وإنما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أو إذا وصلت تصل بالمتحرك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفئة، وهكذا. لكن إذا وقفت تقف على ساكن. وإذا كانوا يقصدون بأنك تثني الإقامة، تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا صحيح، هذا ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك من أفرد فقال قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، هذا أيضا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة مثل ألفاظ التشهد مما تعددت فيه الروايات، وكلها صحيح ثابت. وما ينبغي للناس أن يتشاحنوا ولا أن يختلفوا في مثل هذه الأمور. هل إذا بقي شيء من الوقت أرجع إلى الأسئلة المكتوبة؟ ما حكم الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ نقول هذا لا يجوز، بل الواجب عليها أن تلزم بيت الزوجية ولا تخرج إلا إذا استأذنت. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأوصيكم بأن تكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام في هذه الليلة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.